السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها. سقوط قتلى وجرحى برصاص قوة الأمن السوداني خلال تظاهرات احتجاجية ضد السلطة الحاكمة. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار استهدف حافلة ركاب غرب العاصمة الأفغانية كابول. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن هناك جانبا مهما في الحرب الناعمة يريد المستعمرون عبرها جعل الشعوب غافلة عن مواهبها ودفعها إلى حد إنكار وجود هذه المواهب والقدرات. وشدد قائد الثورة الإسلامية في لقاء عدد من النخب والمواهب العلمية المتفوقة اليوم على ضرورة ألا يقصر المسؤولون في واجباتهم تجاه النخب، وأوصى النخب الشابة بأن تشعر بالمسؤولية تجاه قضايا البلاد. واعتبر قائد الثورة الإسلامية الذكاء الاصطناعي موضوعا واعدا وذات أهمية وله دور كبير في إدارة مستقبل العالم، مؤكدا أن علينا أن نعمل على أن تكون إيران بين الدول العشر الأوائل في عالم الذكاء الاصطناعي. نشرت وسائل إعلام إيرانية معلومات عن حياة ضابط صهيوني كبير في مجال التجسس السيبراني ضد الجمهورية الإسلامية، وذكرت المصادر أن الضابط أحد زيدنبرغ عمل سابقا بمنصب قيادي في وحدة استخبارات إلكترونية تابعة لكيان الاحتلال، موضحة أنه يجيد اللغة الفارسية ومتخصص في الشأن الإيراني. ويعتبر زيدنبرغ باحثا في برامج الكمبيوتر الضارة وعضو سابق في إحدى الشركات الصهيونية المختصة بالتحقيق في هجمات القرصنة من داخل إيران، إذ يعد أحد ركائز الأمن السيبراني للصهاينة، وقد تم تجنيده لهذا الغرض بعد الخدمة العسكرية. أعلنت لجنة أطباء السودان أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون بجروح جراء قمع وحدات الأمن مظاهرات منددة بحكم المؤسسة العسكرية في العاصمة الخرطوم. وأكدت اللجنة أن الجيش استخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة من العاصمة ما خلف عشرات الإصابات، موضحة أن بعض المصابين في حالة حرجة. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن السلطة الحاكمة قطعت الاتصالات الهاتفية بشكل كامل في عموم البلاد على خلفية موجة الاحتجاجات الجديدة الرافضة لإجراءات الجيش بعد إقالته حكومة عبد الله حمدوك المدنية. أفادت مصادر إعلامية أفغانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار استهدف حافلة ركاب غرب العاصمة الأفغانية كابول. وأوضحت المصادر أن سبب الانفجار الذي وقع بمنطقة داشتي بارتشي هو عبوة ناسفة لاصقة، مشيرة إلى وقوع تفجير ثان في الجزء الغربي من العاصمة. يذكر أن هجوما مماثلا وقع قبل عدة أيام بالمنطقة ذاتها التي يقطنها بشكل رئيسي أقلية الهزارة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأهالي. للمزيد بشأن هذه التفجيرات الإرهابية في أفغانستان نتابع ما أفاد به الصحفي مجتبى محمد يونس من العاصمة كابول.
للأسف الشديد يعيش الأفغان أسبوعا مليئا بالانفجارات هنا في العاصمة الأفغانية كابول. يوم السبت كان هناك انفجار مماثل لهذا الانفجار، الانفجار تبنته تنظيم داعش. الانفجار الثاني وقع يوم الاثنين، ذاك الانفجار وقع فيه فقط الجرحى. انفجار اليوم، انفجارين كانا يفصلان نصف ساعة واحدا عن الآخر. الانفجار الأول استهدف حافلة صغيرة، يقول سكان المنطقة أن الانفجار أدى لمقتل 4 أشخاص وعددا من الجرحى. الانفجار الثاني لم يتم التأكد إلى الآن كم هو عدد الضحايا الذين وقعوا في هذا الانفجار. حركة طالبان تقول أنها تحارب داعش وبشدة، إذ أن داعش هي، يعني في إشارة من حركة طالبان أن داعش هي التي تقوم بهذه الانفجارات. قبل يومين من الآن قاموا بتدمير مقر لتنظيم داعش في جنوب البلاد، وتحديدا في ولاية قندهار التي تعتبر مقرا لحركة طالبان. هذه الانفجارات كانت مستمرة طيلة هذا الأسبوع، ويوم الجمعة الماضية أيضا وقع انفجار في ولاية نانغرهار التي تكاد تكون هي مقر لتنظيم داعش من كثرة الأعمال الانتحارية والانفجارات التي تحدثها التنظيم هناك أو عناصر التنظيم هناك فرع خراسان.
نقلت القوات اليمنية معركتها مع قوى العدوان في جبهة مأرب إلى الضاحية الجنوبية للمدينة لتفتح أقرب مسار لدخولها مركزها. فبعد سيطرتها على منطقة الفليحة أقصى شمال شرق مديرية الجوبة، واصلت القوات اليمنية قتالها رغم الغطاء الجوي المكثف لطيران العدوان لتصل إلى مديرية الوادي التي تعد آخر معقل حكومة هادي في المحافظة. طالب عشرة الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الهيئات الحقوقية الدولية بالضغط على كيان الاحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين. قامت القوة الأمريكية بتفعيل منظومة الدفاع الجوي سيرام داخل مجمع سفارتها بالمنطقة الخضراء وقاعدتها العسكرية في مطار بغداد. وأكد مصدر أمني عراقي أن سبب تفعيل المنظومة جاء نتيجة نصب أنظمة إضافية محدثة وجديدة، مشيرا إلى تفعيل 8 منظومات بالسفارة والقاعدة الأمريكيتين لحد الآن. وتقوم السفارة بين حين وآخر بإطلاق رشقات صاروخية فوق المناطق السكنية وسط العاصمة العراقية ضمن اختبارات دفاعية، ما يتسبب بحالة من الذعر والهلع لدى الأهالي. أفادت مصادر سورية أن القوات التركية قامت خلال الفترة الأخيرة بنقل 150 معتقلا من سجن ولاية كلس التركية إلى أحد سجون عصابة الإرهاب الموالية لأنقرة شمال محافظة حلب السورية. وذكرت المصادر أن سجن الإرهابيين يقع بمحيط قرية كفر جنة بريف منطقة عفرين لأسباب مجهولة، مشيرة إلى عدم ورود معلومات حول هوية السجناء. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها. سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن السوداني خلال تظاهرات احتجاجية ضد السلطة الحاكمة. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار استهدف حافلة ركاب غرب العاصمة الأفغانية كابول. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة عند 8 تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. حدث وحوار في الساعة 8:14 عند 9 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15 عند 10 تماما على مدى 25 دقيقة، حصاد المساء. أضواء على السينما الإيرانية تأتيكم عند 10:25 في الساعة 11 تماما، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما عند 12:27، تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:42 ويلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز في الساعة 1:41، أرض المقاومة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 2:13. نشكر لكم طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين في هذا اليوم الخريفي الجميل. نحييكم بأطيب وأحلى التحيات مستمعي إذاعة طهران العربية. السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله. نتمنى لكم الصحة والعافية دائما يا رب. أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو قشرة الرأس، الأسباب والعلاج. وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة. أحبتنا الأفاضل، قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوعنا قشرة الرأس، الأسباب والعلاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. تعتبر قشرة الرأس من أكثر الأمور إزعاجا وإحراجا للأشخاص الذين يعانون منها. القشرة عبارة عن التهاب جلدي يصيب فروة الرأس، وأحيانا قد يكون من الصعب علاجها والتخلص منها، وأحيانا يمكن التخلص من الحالات المتوسطة منها باستخدام شامبو معين. فالقشرة هي جلد ميت يتساقط من الرأس بوتيرة سريعة، والجميع تقريبا تكون لديه قشرة رأس في مرحلة أو أخرى من الحياة وبدرجات متفاوتة. إذ ينبغي علاج قشرة الشعر منذ ظهورها، لأن مشكلة قشرة الشعر الشديدة يمكن أن تؤدي إلى الحكة المزعجة في فروة الرأس. كما تنتج قشرة الرأس عن الانتشار غير الطبيعي للكائنات الحية والدقيقة التي تنتمي لعائلة الملاسيزيا، وهي خميرة. تتسبب هذه الظاهرة في تجدد خلايا الجلد في البشرة بسرعة كبيرة جدا، تظهر في كتل على فروة رأسك مكونة قشرة كبيرة أو بقعا تسقط أو تصبح لزجة، بحيث تبدو زيتية ذات لون مصفر إلى الرمادي. يمكن أن يصاحب القشرة فروة الرأس متهيجة وملتهبة مع حكة شديدة. تظهر قشرة الرأس في الشعر، وفي معظم الحالات تقع على الرقبة والكتفين، خاصة أثناء تصفيف الشعر. التعب والإجهاد والتلوث والشتاء هي جميعها عوامل يمكن أن تعزز أو تزيد من انتشار فطريات الملاسيزيا وبالتالي ظهور القشرة. وهناك نوعان من قشرة الشعر، القشرة الجافة والقشرة الدهنية، حيث من الممكن أن نحصل على المعلومات حول السبب الجذري لهما عن طريق أشكالهما المختلفة.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا معا إلى هذه المعلومات، ولكن التفاصيل الأوفى والأشمل مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. يسعدني كثيرا أن أستضيف ضيفتي عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سلام عليكم، أهلا ومرحبا بك سيدتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام،
صباح حياك الخير. الله، يا أهلا وسهلا دكتورة وجدان. موضوعنا هو قشرة الرأس، الأسباب والعلاج. طبعا نسمع كثيرا عن قشرة الرأس ونراها بكثرة، ولكن ما هي تعريفكم الأدق لقشرة الرأس؟
طبعا تعرفين أنه قشرة الرأس هي نتيجة عملية ترميم البشرة وتسارعها، وهي غير التهابية وغير معدية. تحدث في أكثر الناس على الكرة الأرضية، يعني قد 5-10% يعانون من عندها. طبعا تعرفين أنه في سن المراهقة تبدي أكثر، مع أنه عندنا بالأطفال وعند الرضع أيضا موجودة، لكن في سن المراهقة تبدي، يعني من مثلا عمر 13-14 سنة لحد منتصف العمر مثلا 40-50 سنة. و يدل يعني الألم أنه تغيرات الهرمونية أيضا تأثر على كثرة الإفرازات، الغدد العرقية والغدد الدهنية المجاورة إلى بصيلة الشعر، ولهذا تسبب في تسارع هذه التقشر الموجود بالشعر.
نعم. طيب ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القشرة والتي تزيد من نسبة القشرة على جلد الرأس.
نعم طبعا هناك أسباب اللي هي موجودة بالبشرة وهناك أسباب موجودة في داخل الجسم.
نعم.
الأكثر شيء اللي هو موجود إنه نلاحظ إنه بالبشرة الدهنية تكون تقشرات أكثر وأكثر لاصقة على فروة الرأس وتكون أكثر سميكة، لكن القشرة الجافة تكون مطايرة على مثلا الرأس أو على الكتف. نعم. عند الأشخاص، ولهذا إنه هناك مرض يسمى بالتهاب الجلد الدهني سيبوريك ديرماتايتيس اللي يكون هو الإفرازات الدهنية تكون أكثر، يكون التحسس أكثر. تعرفين إنك هناك فطريات متعايشة على جسمنا وتنتظر الفرصة للنمو اللي تسمى بالمالاسيزيا.
نعم.
فطبعا وجود العرق، وجود الدهن، وجود الإفرازات الكثير، وجود التغيرات الهرمونية، وجود الفطريات راح يسبب في هذا التقشر. فطبعا إذا شخص كان عنده حساسية ديرماتايتيس التهاب بالبشرة أو مثلا إكزيما أو الإفرازات الدهنية راح يكون أكثر معرض إلى القشرة.
نعم.
الأشياء الأخرى اللي أقدر أذكرها إنه بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية، مثل الوردية، مثل الإكزيما، مثل بعض الفطريات مثل التينيا أو التهاب البشرة أيضا طبعا راح يكون أحد علائمه إنه موجود القشرة أيضا. بعض الأمراض الجسمية اللي ذكرتها مثلا يذكرون إنه المرضى اللي يعانون من مرض الإيدز قد نقول إنه 5-10% من الأشخاص العامين الموجودين على الكرة الأرضية في زمن من أزمان أعمارهم راح يعانون من القشرة.
نعم.
لكن اللي مصابين بالإيدز هناك إحصائية 50-85% يعانون من هذا المرض. قد يكون إنه المناعة الذاتية راح تكون أقل.
نعم.
فيكون النمو الفطريات راح يكون أكثر. اللي يعانون من مرض الباركنسون أو الصرع أو اللي مع الأسف مدمنين على الكحول، اللي عندهم مشاكل نفسية اكتئاب أو مثلا داء البؤس أو مثلا عندهم أرق ما يقدرون ينامون، عندهم اللي كانوا يعانون من مرض خاص مثل لا سمح الله السرطانات أو مثلا جلطة دماغية أو جلطة قلبية أو مثلا الآن هسه في زمن الكورونا.
نعم.
إذا كان الاضطرابات النفسية اللي عانوا من عدها من هذا المرض أو إنه يكونون نايمين بالمستشفى هذا راح يسبب لهم الاضطرابات وراح يسبب الكثرة في التقشف. الرجيم الغذائي جدا مهم في هذه الحالة، فمثلا نقص في الفيتامينات مثل خاصة الزنك والبي كومبلكس والأوميغا. طبعا الرجيم اللي عدى الشباب أيضا.
نعم.
هزد احنا ذكرنا انه القشرة راح تكون عدى الشباب اكثر، واقدر اذكر انه الاولاد يعني الشباب اكثر من الشابات لانه الهرمونات تختلف.
نعم.
فطبعا اذا هذا يكون الرجيم الغذائي مالتهم غير صحيح مثل المشروبات الغازية مثل الفاست فود الاكلات السريعة فراح يكون عندهم نقص بالمواد الغذائية.
إذن نعم شكرا جزيلا لك. الحمية الغذائية السليمة هي مهمة للغاية كما تفضلتي دكتورة. نعم تفضلي. نعم
نعم. فطبعا يعني راح يكون الرجيم الغذائي اكو هناك بعض الشابات او شباب انه يتخذون حمية غذائية شديدة يعني احنا نقول كل شيء زاد عن حتى انقلب الى ضده. يعني اذا كانت الرجيم الغذائي غير صحي او يكون دايت شديد فطبعا راح يكون المناعة راح تكون قليلة في المالاسيزيا والتينيا راح يكون اكثر قدرة على انه تنمي في بشرة الشاب.
نعم.
فراح طبعا تكون القشرة اكثر في هذه الحالة.
إذن خير الأمور كما يقال أوسطها. نعم شكرا. نعم
أقدر أستمر؟
نعم تفضلي.
التعرض للشمس يفيدنا لأنه الحرارة والأشعة ما وراء البنفسجية راح يعني يعقم المنطقة.
نعم.
من الفطريات. لكن طبعا التعرض الشديد للأشعة راح يسبب لا سمح الله سرطانات كما ذكرت الأوسط أحسن. نذكر أنه في المناخات المتعددة في الفصول المختلفة راح تكون القشرة أيضا مختلفة. ففي الشتاء والخريف لأنه الجو راح يكون أقل رطوبة فراح تكون القشرة جافة أكثر. بالحرارة الزايدة أو مثلا الأشخاص اللي مثلا شغلهم في الأجواء المفتوحة في الشمس بالتعرق الشديد أيضا كما ذكرت أنه الإفرازات الدهنية الأكثر والإفرازات العرقية الأكثر طبعا راح تسبب القشرة الدهنية الأكثر. بعض الأدوار من حياتنا مثل دورة الحمل والرضاعة أو مثلا عند الأطفال الرضع أيضا راح تكون القشرة أكثر لأنه تغييرات الهرمونية وتحسس بالجسم وعدم تعرض يعني مثلا الطفل راح تكون أولا هرمونات مال الأم راح تكون موجودة في جسمه فهي التغييرات الهرمونية موجودة وأيضا طبعا راح يكون أكثر متعرض إلى الحر والرطوبة وإفرازاته ما هتكون كثيرة مثل الشباب اللي في زمن المراهقة فطبعا راح يكون تحسسه بالمناخ يكون أكثر. كذلك النساء الحوامل لأنه تغيرات الهرمونية وتحسس الجسم بالمواد الأجنبية والهرمونات اللي بداخلها راح تكون أكثر فراح يكون طبعا رد فعلها والقشرة راح تكون أكثر.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة ابقي معنا حتى نهاية اللقاء لنتعرف على العلاجات الخاصة وأيضا ما أكثر الفئات أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس وأيضا عن أعراض القشرة وللإجابة عن أسئلة المستمعين أيضا ابقي معنا لو سمحتي حتى نهاية اللقاء. ومشكورة على إيضاحاتك استفدنا كثيرا منها. أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نتواصل معك دكتورة ومع مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفتي الدكتورة وجدان دقة. دكتور وجدان لدينا باقة من أسئلة المستمعين. هناك سؤال للأخ علي من الكويت يقول مع سلامي وتحياتي لكادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة وشكرا لجهودكم. بودي أن أسأل ضيفتكم هل ترتبط مشكلة قشرة الرأس بسن معينة وشكرا لكم.
نعم طبعا شكرا جزيلا أخ علي عليكم السلام. كما ذكرت أنه السن اللي أكثر بشيء هذه الحالة هي سن المراهقة وعند الشباب أكثر من الشابات للتغيرات الهرمونية الموجودة.
نعم لدينا اتصال هاتفي من العراق. الأخ أبو أحمد يتصل بنا نستقبل اتصاله. سلام عليكم أبو أحمد حياكم الله أهلا بكم. عليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله
يا أهلا وسهلا.
تحية للزعفران العربية وتحية للزعفران العربية وإلى أسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
حياك الله أخي.
سؤالي وحيا حيا الله ضيفتكم الكريمة الطبيبة. سؤالي هناك ينتشر في رأسي قشرة وفي لحيتي أيضا. نعتوني شامبو اختشلت بماذا يوزنها خاصة بأيام الشتاء تتكاثر وتنتشر يوميا فما هي استشارتكم الطبية لتقليل هذا أو معالجته وما هي الخطوات التي نتبعها حتى نتخلص من هذه النشرة جزاكم الله خير.
حياك الله أخي سلامات إن شاء الله أخي أبو أحمد. نعم دكتورة
شكرا جزيلا أخ أبو أحمد. طبعا تعرفين أنه قشرة الرأس ليس في قشرة الرأس فقط، لكن أينما تكون هناك شعرات، يعني حتى تحت الأبط، حتى في الشارب أو في اللحية، في جانبين الأنف، الفم، في الجبهة، خلف الرقبة. هذه العارضة أكثر تكون عند كما ذكرت السيبوريك درماتيتس، التهاب البشرة الدهنية. فتكون في مناطق حساسة أكثر، تكون فيها احمرار، فيها حكة، حتى تكون فيها تساقطة. أيضا فطبعا إحنا إذا نريد نعرف الحالة الموجودة والسبب الموجود، هي كما ذكرت أنه التحسس والأكزيما والملاسيزيا، يعني الفطريات الموجودة على البشرة الدهنية. فطبعا الرجيم الغذائي، نمط الحياة ونمط العمل، الشغل اللي يمارسوه، الوقاية من الرجيم الغذائي اللي بيه دهنيات أكثر، التحسس، الاستراحة تكون أكثر، وطبعا مراجعة الطبيب الأخصائي اللي هنا راح نعالج بس فقط القشرة، راح نعالج أيضا الفطريات بها والتحسس والأكزيما. وطبعا يعني أنصح أنه يراجعون الطبيب الأخصائي. هناك مثلا شامبو كيتوكينازول سيلينيوم سولفيت، هذا موجود اللي هو يعالج أيضا، يعني تباع بالصيدليات من غير نص راشدة من الطبيب، أنه تعالج هم القشرة وهم الفطريات. طبعا لازم انه لها يعني طرق معينة للعلاج، ولازم نبدل العلاج باستمرار لانه يصير مقاوم للفطريات. طبعا انصح انه ابو احمد يكون تحت نظر الطبيب الاخصائي.
طيب دكتورة، ما هي اكثر الفئات معرضة للإصابة بقشرة الرأس؟ هل هناك فئات خاصة؟
نعم طبعا، من ضمن الحديث طرقت أنه يعني كل الناس أنه يصابون بها، حتى الرضع والأطفال إلى عمر السنتين، النساء الحوامل والنساء الرضع أيضا. لكن الشيء الشائع أنه تكون تبدي القشرة من بداية دغرات الهرمونية الجنسية، من بداية سن المراهقة، وتستمر إلى وسط العمر، بحيث أنه الأشخاص اللي في المجتمع يعيشون في المجتمع في الحر، في الرطوبة، في الاضطرابات النفسية الموجودة، فطبعا راح يكون أكثر في هذه يعني الحال. أنا راح أذكر أنه الأشخاص اللي يعانون من السمنة راح طبعا راح تكون أكثر بها الإفرازات الدهنية والعرقية، راح تكون أكثر. الأشخاص اللي يعانون من بشرة دهنية كما ذكرت أنه وجود الفطريات راح تكون أكثر، اللي يستخدمون الشامبوات والسبريات اللي تستخدم للشعر، أو مثلا الصبغ للشعر، أو مثلا الأشخاص اللي يشتغلون بالصالونات اللي هناك مثلا فيها عطور وبها مواد كيميائية، وهو شغلهم أنه يشتغلون بالصالونات أكثر، أو أنه أكثر معرضين الأشخاص معرضين مثلا بالمعادن، أو مثلا بالمطاعم الخبازين، راح يكون عندهم أكثر هذه الحالة. كما ذكر أنه إذا كانت هناك أمراض باطنية، إذا مثلا يستخدمون مواد كيميائية أكثر أو علاجات كيميائية أكثر، راح يكون عندهم النقص المناعة راح تكون أكثر، فراح تكون التنية والمالسيزية راح تكون أكثر، فأكثر يكون معرضين لهذه الحالة.
نعم، شكرا جزيلا لك. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذه الفقرة والحديث عن قشرة الرأس، الأسباب والعلاج. يتطور مرض الكبد الدهني عندما ينتج جسمك الكثير من الدهون أو لا يقوم بعملية التمثيل الغذائي للدهون بكفاءة كافية، وعندما يحدث هذا يمكن أن تكون القشرة المتشكلة على فروة الرأس من العلامات المبكرة للمرض. الكبد هو عضو مخروطي الشكل، بني محمر، يوجد في الجزء الأيمن العلوي من تجويف البطن. يزن الكبد السليم عادة حوالي 3 أرطال، وهو قادر على الاحتفاظ بحوالي 13% من إمداد الجسم بالدم في أوقات مختلفة. وعندما يفشل الكبد قد يحدث مرض الكبد الدهني نتيجة لسوء خيارات نمط الحياة. وقد تتضمن إحدى العلامات على تدهور الكبد الإصابة بقشرة الرأس. وقالت أخصائية العلاج بالإبر الصينية أنجيلا هيكس إن السبب الأكثر شيوعا لقشرة الرأس في الطب الصيني هو نقص دم الكبد. وأضافت: الدم من بين أمور أخرى يرطب الجسم، لذا فإن نقص الدم لا يعني أنك مصاب بفقر الدم، ولكن دمك لا يبلل فروة رأسك بشكل كاف. وتشمل الحالات الصحية الأخرى التي تسبب ظهور قشرة الرأس كعرض من الأعراض ما يلي: متلازمة سوجوجيرن، قصور الغدة الدرقية الصدفية، احتقان الكبد، نقص فيتامين B6. وقالت عيادة كليفلاند: في معظم الحالات لا يسبب مرض الكبد الدهني أي مشاكل خطيرة أو يمنع الكبد من العمل بشكل طبيعي، لكن بالنسبة ل7% إلى 30% من المصابين بهذه الحالة فإن مرض الكبد الدهني يزداد سوءا بمرور الوقت. ولا يعرف الخبراء بالضبط سبب تراكم الدهون في الكبد لدى بعض الأشخاص، بينما لا تتراكم لدى الآخرين. ومع ذلك تم ربط مرض الكبد الدهني بمجموعة من علامات الأمراض المزمنة.
نعم، تابعنا معا هذه المعلومات النافعة. وهذه عودة أخرى إلى ضيفتنا. دكتورة، لدينا أيضا الكثير من أسئلة المستمعين. الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي وسلامي لكادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وشكرا لكم دائما، شكرا للمواضيع التي تقومون باختيارها. بودي أن أسأل ضيفتكم: هل الخلل في عمل الغدة الدرقية والقصور بالتحديد في عملها يؤدي إلى ظهور القشرة على فروة الرأس؟ وهناك ملاحظة: حتى تظهر القشرة على اليدين، وهناك أعاني من التقشر في أطراف الشفتين. وشكرا لكم.
نعم، شكرا لأخت أم زهراء. طبعا الخلل اللي كما ذكرت في الأمراض الباطنية راح تكون طبعا معرض الجسم إلى قلة المناعة الذاتية، فطبعا أي هناك عدوى موجودة، البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات، راح تكون أكثر في هذا الحال، خاصة في قلة إفرازات الغدة الدرقية. أما أنه ذكرت أنه السيبوريك درماتيتيس، التهاب البشرة الدهنية، قد يكون في مكانات أخرى مثل جانبي الأنف، جانبي الفم، حتى في الحواجب والرموش أيضا هناك تكون قشرة. فطبعا التشخيص الافتراقي بينها وبين القشرة البسيطة أو مثلا الصدفية أو الذورياسيس، عمل هذا الطبيب الأخصائي للتشخيص. أما أنه الأخت أم زهراء تقول هناك تقشر في اليدين، يعني المكان اللي بيه أقل شعر، راح يعني نروح على تشخيص آخر، هو جفاف البشرة. جفاف البشرة وليس التقشر. هذا جفاف البشرة طبعا يعاني من عدة، أكثر اللي عندهم بشرة جافة وقلة في المواد الغذائية وتناول الماء. أنا دائما أنصح أنه تغذية البشرة من داخل البشرة وليس من الفوق. يعني أنه قد نستخدم عدة كريمات، عدة مرطبات، لكن الجو يكون مرطوب، خاصة هسه في فصل الخريف والشتاء راح يكون الجو راح يكون جاف، فطبعا نحاول انه نستخدم اجهزة ترطيب البيت او مثلا تناول الماء والفواكه والخضروات اكثر، وخاصة الزيوت اللي تحوي على اوميجا اللي أوميجا 3 اللي هي ترطب البشرة من الداخل. فطبعا إنه هذا يفترق عن القشرة وجفاف البشرة.
نعم. الأخت سناء من إيران أيضا لديها سؤال، وأثناء حديثك دكتورة أجبتي على هذا السؤال ولا بأس بتناوله. تقول: هل شرب السوائل تساعد على ترطيب بشرة الرأس أيضا؟ وشكرا لكم.
طبعا الماء وجعل الله من كل شيء حي. طبعا احنا البصيلات البشرة كلها تحتاج إلى السوائل، سوائل تحوي على الماء 8-10 كلاصات اليوم، أو واللبنيات قليلة الدسم، الفواكه والخضروات. العصائر والمشروبات الغازية ما تكون من ضمن السوائل، لأن بها السكريات الزايدة والأملاح وهذه، فراح تدفع السوائل من الجسم. أما هناك أريد أكد أنه غسل الشعر يكون بالماء الفاتر، مو الماء الحار الفاير، لأنه أيضا الماء الحار راح يسبب أنه الإفرازات العرقية والدهنية راح تزود، فطبعا الشعر والبصيلة راح تفقد المواد الغذائية الموجودة، فراح يسبب القشرة ومن ضمنها تساقط الشعر. استخدام الشامبو بكثرة وغسله وفرك الشعر أيضا بكثرة، كما ذكرت أنه الصبغ للشعر والهاي المكياج والمواد الصبغية والسبراغات وهذه الدهون والزيوت للشعر، هذا أيضا رح يسبب التساقط فيه.
نعم.
فطبعا التغذية رح تكون مهمة جدا.
لدينا مشاركة صوتية، اتصال لدينا من مدينة أهواز من محافظة خوزستان، الأخ أبو مهدي يشاركنا. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياكم الله، أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة، يا أهلا وسهلا.
أهلا لكم أختي الفاضلة ولي خادة الطهران الحبيبة ولي الطبيبة الحاذقة. أنا أحببت أن أسأل أنه القسم الشعري يعني شعر الرأس، شعر البشر الذي موجود فيه، يعني هل هو وراثي أم لا؟ يعني هذا مثلا بعد يعني أكو يعني مواد أو أكو طيب أو أكو أمراض خاصة يعني تأتي للرأس من بعد الولادة، أو لا أنه وراثي يمكن هذا يكون؟ شكرا جزيلا.
حياك الله، الله شكرا جزيلا لك.
أخت شيماء، إنه الصوت كان مو واضح.
نعم.
إذا أمكن.
سأل الأخ أبو مهدي عن قشرة الرأس، هل هي وراثية؟
طبعا هي نوعية البشرة وراثية، يعني البشرة الدهنية أو البشرة الجافة، ونوعية الهرمونات اللي يفرزها أي شخص طبعا بها وراثة، كمان أنه مثلا تساقط الشعر هناك وراثة أيضا، لكن العوامل البيئية والنمط الحياة أكثر مهم في قشرة الرأس.
لدينا عدة أسئلة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول: السلام عليكم، تحية مكللة بالصلاة على محمد وأهل محمد، اللهم صل على محمد وأهل محمد، لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة والغالية، شكرا لك أم علي الحسيني ولضيفتكم الكريمة الدكتورة وجدان. لدي كم سؤال إذا سمحتم. هل قشرة الرأس لها علاقة بالفطريات؟ يعني هي نوع من أنواع الفطريات؟ وتسأل: هل يصيب الأطفال بهذا التقشر أيضا؟ وهل علاج الأطفال نفس علاج الكبار؟ وشكرا لكم.
نعم، شكرا لأخت أم علي الحسيني. قشرة الرأس تختلف عن الفطريات، لكن إنه قشرة الرأس لأنه بها مواد غذائية، فطبعا الفطريات اللي متعايشة على بشرتنا وتنتظر الفرصة المناسبة وقلة في مناعة الجسم راح تنمو على هذه القشرة، لكن القشرة هي غير الفطريات. طبعا ذكرنا أنه أحد الأعمار اللي تصاب بها القشرة هي الأطفال، حتى الأطفال الرضع، أن هناك علامة تسمى بمرض قبعة المهد. سامعة بها أتصور أنه الاختلالات الهرمونية خاصة في 6 أشهر الأولى من الولادة الطفل راح يكون بيه اختلالات هرمونية، لأنه هرمونات الأم راح تكون موجودة بيه. طبعا تعرضه للجو، المناخ، عدم تعايشه مع الجو، لانه الافرازات الدهنيه والعرقيه راح تكون قليله عنده، الغسل الزايد للطفل، او انه تجفيفه ولبسه يلبسوه الكثير حتى يعني يعرق اكثر. فهذا راح يسبب انه راح يكون بالاطفال راح يكون عندنا القشره اكثر زايده. قبعه المهد حتى تكون، ليش تسمى بالقبعه؟ لانه راح تكون هالقد شديده بحيث كل الراس يعني يصيبه هذا القشره، تقشرات البيضه اللاصقه على البشره. فطبعا بعد التغيرات الهرمونيه، بعد ما ينمو الطفل، بعد ما يتعود على الجو، الام تتعود، خاصه الطفل الاول تتعود انه شلون تراعي الطفل، شلون تغسله، شلون تجففه، المناخ بالبيت شلون تراعي، فطبعا راح تقل عند هذه الحاله. فطبعا الاطفال والرضع ايضا يصابون بالقشره.
طيب
وعلاج الاطفال طبعا مختلف عن الكبار، لانه المواد الكيميائيه اللي تكون بالشامبوهات للكبار راح تضر الاطفال. يعني ننصح مثلا استخدام زيوت الاطفال قبل زيت بيبي اويل قبل الحمام، يعني يرطبون الجسم والشعر قبل الحمام في نص ساعه، وبعدين غسله بشامبو اطفال، وطبعا تجفيفه برعايه خاصه واستخدام المشط الخاص للاطفال.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إليك مع توضيحاتك الشيقة جدا دكتورة وجدان، وأيضا مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين. أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع قشرة الرأس، الأسباب والعلاج. وأطيب التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفتنا. طيب دكتورة وجدان، هل هناك أعراض خاصة تسببها القشرة للمصاب؟
قشرة أكثر دهنية، راح تكون حكة، راح تكون أكثر، قد تسبب نتوءات أو قشرة جافة شديدة ملتصقة إلى البشرة، صفراء وحمراء على البشرة، ولهذا راح تسبب انه كما ذكرت انه الفطريات راح تزيد هذه البشرة، راح تسبب الحكة الشديدة، قد يكون فيها مضاعفات بكتيرية ايضا، قد تسبب الى تساقط الشعر. قد تسبب، يعني قد يكون السبب مو قشرة عادية، راح تكون اكزيما او صدفية. فمع كل العلاجات ما تتعالج هذه الحالة. فطبعا في هذه الحالة اللي نشوفها انه راح تكون مزمنة ومؤذية للمريض، فطبعا لازم نراجع الطبيب الأخصائي للتشخيص الافتراقي.
نعم. طيب هل هناك ايضا يعني عوامل خطرة تشكلها الإصابة بقشرة الرأس وفي يعني مراحل عمرية مختلفة؟
طبعا هو ذكرت انه عند الاطفال الرضع، عند الاطفال الى سنه العمر السنتين، عند الحوامل والنساء المرضعات.
نعم.
ثم عند سن العمر المراهقه الى وسط العمر. طبعا الافراد اللي الاشخاص اللي مصابين بالسمنه، بالاكتئاب، بالتغيرات الهرمونيه الباطنيه، في تغيرات الدورة الشهرية اللي مثلا يستخدمون مانع الحمل الأقراص، بعد سن انقطاع الطمث عند النساء، تغيرات هرمونية راح تصير، نوعية العمل، نوعية المجففات والأصباغ اللي يستخدموها للشعر، نوعية الرجيم الغذائي، والاكتئاب والتوتر النفسي ايضا، هذا راح يسبب انه الاشخاص يكون اكثر معرضين. لكن في كما ذكرت انه كل الاعمار قد تصاب في يوم من الايام بالقشره، وخاصه في فصل الخريف والشتاء.
نعم. الاخ ابو حيدر من الكويت يشاركنا، يقول السلام عليكم، تحية لكم، تحية للمقدمة المتألقة، شكرا لك أخي أبو حيدر، حياك الله، وتحياتي إلى ضيفتكم. أردت أن أسأل، هل مرض السكري يساعد على الإصابة بقشرة فروة الرأس؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ أبو حيدر. طبعا السكري إذا كان زايد عن حد يعني غير معالج، فطبعا راح يصير هناك تغييرات هرمونية، فطبعا راح المناخ المساعد والبيئة المساعدة لنمو الفطريات، لأن راح يكون هناك إفرازات سكرية أيضا في فروة الرأس، فيكون كل العدوى البكتيرية والعدوى الفطرية راح تكون في الجسم كثيرة جدا، من ضمنها قشرة الرأس. فطبعا إذا يكون المرض تحت يعني المعالجة فما راح تكون أي مشكلة هناك. لكن إذا يكون زايد عن حد غير معالج أو المريض ينسى أنه يستخدم العلاجات، فطبعا السكري كما ذكرت أنه مثلا العصائر والمشروبات الغازية كلها تحوي على السكريات، وطبعا الرجيم الغذائي، فتصوري أن إذا كانت هاي الإفرازات هي من داخل الجسم فطبعا راح يكون أكثر معرض للإصابة بالفطريات وقشرة الرأس.
الأخ محمد من قطر يقول حياكم الله، شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع. أردت أن أسأل ضيفتكم، هل بعض الشامبوات هي تكون سببا للإصابة بالقشرة؟ وشكرا لكم.
طبعا شكرا للأخ محمد من قطر، إنه طبعا إنه بعض الشامبوهات اللي من غير استشارة الطبيب يستخدمها قد يكون لفترة أطول أو لمدة أكثر، حتى أنه كما ذكرت أنه طريقة استخدام الشامبوهات ضد القشرة أيضا لها طريقة خاصة لازم استشارة الطبيب بها، لأنه بها مواد كيميائية هذه ضد القشرة وضد الفطريات، فطبعا استخدامها أكثر راح يسبب التحسس بالبشرة، راح تزيد القشرة بها. يعني أنا بس أذكر هذا في داخل قوسين، إنه إحنا أولا استخدام الشامبو قد يطول شهر إلى شهرين للتخلص الكامل من القشرة، ولكن تعود هذه القشرة لأنه الشخص عنده استعداد للإصابة. ثم إنه نصح إنه مثلا استخدام شامبو أطفال في المرة الأولى من غسل الشعر، ثم يكون الشامبو الثاني هو ضد القشرة، بعدين غسلة كاملة من فروة الرأس. وينصح إنه يكون ما يكون أكثر من 3 مرات بالأسبوع. طبعا البشرة الدهنية والبشرة الجافة تختلف، البشرة الدهنية راح يكون استخدامها أكثر يوميا قد يستخدم أو بين يوم ويوم، لكن البشرة الجافة تكون مثلا 2 أو 3 مرات بالأسبوع.
الأخت أم محمد من البحرين تشاركنا تقول شكرا للمقدمة وشكرا لضيفتكم وشكرا لكل الكادر، شكرا لك أم محمد. أعاني من القشرة الصفراء، وعندما وضعت الحناء على فروة رأسي شعرت بالتحسن. أردت أن أسأل ضيفتكم، هل هذه الطريقة هي طريقة صحيحة؟
شكرا أم محمد. انه الصفراء اللي تذكرها انه طبعا هاي راح تكون بيها بكتيريا وفطريات، فانصح انه يعني تراجع الطبيب لانه راح ترجع عليها. اما الحنه هي كعاده انه انه بارده، فإذا ما كان عندها حساسية من الحنة، بعض الأشخاص عندهم حساسية فما يقدرون يستخدمون الحنة، لكن الحنة كباردة إنه كما ذكرت إنه تقلل من الإفرازات الدهنية والعرقية، لأنه يكون الجو بارد في قشرة الرأس في فروة الرأس، فطبعا راح تساعد لمدة قصيرة بعلاج القشرة. لكن لأنه صفراء فأنصح إنه تراجع الطبيب الأخصائي.
طيب دكتورة، يعني أي شخص بمجرد أن يشاهد بعض القشور على رأسه أو على ثوبه مثلا، هل يعني ممكن أن يكون مصابا بالقشرة، أم يجب على الشخص أن يستشار الطبيب ويعني يتم التشخيص فقط عن طريق استشارة الطبيب الخاص؟
كما ذكرت إنه إذا كان في فترة قصيرة ولمدة قصيرة وشخص معين يعرف انه حالته النفسيه شن هي، الامراض الباطنيه شن هي، نوعيه العمل، نوعيه نمط حياته، نوعيه التغذيه اللي قاعد يستخدمها شن هي، قد يكون اضطراب نفسي اني لفتره قصيره. فطبعا اذا يعني يستوعب انه السبب شنو كان يغير هذه الحاله راح ترجع له، يعني تعالج هذه الحاله. قد يكون مثلا يستخدم بعض الشامبوهات كما ذكرت انه تباع بالصيدليات من غير استشاره الطبيب لفتره قصيره، قد انه يبدل نوعيه الشامبو مالته او نوعيه المي اللي يستخدمه او نوعيه فرق الراس او المجسف اللي يستخدمه، فطبعا راح ترجع هذه الحالة وتعالج. لكن إذا شاف هذه يعني العمليات قاعد يستخدمها بس ما تتعالج، فطبعا لازم يستشير الطبيب الأخصائي.
نعم.
لأنه هناك إحنا عندنا كما ذكرت علاجات للقشرة بحد ذاتها، وعندنا علاجات للأكزيما، للتحسس، للصدفية، للسبوريك درماتايتيس، وكذلك للمقاومة للجسم لنوعية الشامبو هذا.
نعم.
للفطريات أيضا. فطبعا هنا أنا راح نراجع الطبيب الأخصائي لي يعني طبعا لي تجويز العلاجات الخاصة بهذا الشخص نفسه.
من هذه التوصية المهمة منك دكتور وجدان ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، عند الشروع في التخلص من مشكلة قشرة الشعر من المهم العناية المناسبة لفروة الرأس، ويجب تدليكها جيدا قبل غسلها، ولا تتجاهل قواعد النظافة الشخصية، الاستحمام بالماء عند درجة حرارة أقرب إلى درجة حرارة الغرفة، ولا تكن حريصا على تسخين الماء كثيرا.
نعم، شكرا لهذه التوصية. بما أنه وقتنا يشرف على الانتهاء، ولكن الأخت أم علي على ما يبدو لديها سؤال، لو سمحتي دكتورة على سبيل السرعة تكون الإجابة. تقول أنا أعاني من الحكة سواء قبل وبعد غسل الشعر ولا أدري السبب، طبعا في فروة الرأس.
نعم نعم، طبعا الحكة هي علامة لازم نعرف السبب، هل هي أكزيما، هل هي تحسس، هل هي فطريات.
إذن عليها بمراجعة الطبيب.
مراجعة الطبيب.
نعم.
وتغيير الشامبو ونمط الحياة أيضا طبعا ترجع له.
نمط الحياة أيضا.
نعم.
نعم. الحديث شيق، ولكن مع الأسف الشديد الوقت لا يسمح لنا بأكثر من ذلك. شكرا لك سيدتي وجدان دقة، الدكتورة وجدان دقة، كنت معنا وموضوع قشرة الرأس الأسباب والعلاج. شكرا جزيلا لك سيدتي، في أمان الله.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا، اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
أنا العين أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
اجمعينا وارفعينا